بعون الله ناضلت وشيدت المعالي في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. القائد الخامنئي يؤكد أن طهران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي الذي يحق له وضع الشروط. الظريف يجدد التأكيد أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. وفود الفصائل الفلسطينية تصل إلى مدينة القاهرة للمشاركة في الحوارات الفلسطينية الوطنية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها خلافا للجانبين الأوروبي والأمريكي. ولدى استقباله يوم أمس جمعا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني، أكد سماحة القائد أنه إذا ما أرادوا أن تعهد إيران إلى تعهداتها فعلى أمريكا أن ترفع كافة الحظر بصورة عملية، وعندها سنرجع إلى تعهداتنا وفق الاتفاق النووي. وتحدث قائد الثورة الإسلامية عن فضائح أمريكا الأخيرة وسقوط ترامب، معتبرا أن ما حدث يشير إلى أفول قوة أمريكا ونظامها الاجتماعي والسياسي. للمزيد حول الشروط التي وضعها قائد الثورة لعودة إيران إلى التزاماتها النووية نستمع إلى التقرير التالي.
كلمة فصل أكدها قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي حيال الاتفاق النووي، واضعا النقاط على حروف المرحلة المقبلة. قائد الثورة الإسلامية ولد استقباله جمعا من قادة وكوادر القوات الجوية، قال إن طهران لن تعود إلى التزاماتها النووية إلا بعد رفع جميع إجراءات الحظر الأمريكي عنها، حيث إنه الموقف النهائي لإيران. وأضاف آية الله خامنئي أن إيران هي الطرف الوحيد الذي يحق له وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها خلافا للأمريكيين والأوروبيين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي قال إن الطرف الآخر إذا أراد عودة إيران لالتزاماتها فعلى أمريكا أن ترفع كل إجراءات الحظر. وأكد سماحته أن أمريكا ما زالت تواصل الحسابات الخاطئة تجاه إيران وما زالت لا تملك الإدراك والمعرفة الصحيحة عن الشعب الإيراني، مضيفا أن واحدا من نماذج هذه الحسابات الخاطئة كان في فتنة 2009. ورأى قائد الثورة أن الحظر الأمريكي غير المسبوق كان بهدف القضاء على إيران وهو نموذج من الحسابات الأمريكية الخاطئة. ورأى قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن السبب في ارتباك الأنظمة المرتبطة بأمريكا في المنطقة بما فيها الكيان الصهيوني وتخرصاته وتهديداته الأخيرة هو الخوف والاضطراب الذي تعيشه هذه الأنظمة من حقيقة أفول أمريكا على الصعيدين الخارجي والداخلي.
وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى موسكو في أول زيارة خارجية له كرئيس لمجلس الشورى الإسلامي، تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فالودين. وأعلن قاليباف قبيل توجهه إلى موسكو أنه يحمل رسالة هامة من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الاستراتيجية مع روسيا. وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي أنه سيلتقي خلال الزيارة رئيسي الدوما ومجلس الشيوخ وكبار المسؤولين الروس ويبحث معهم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين. أكد وزير الخارجية الإيراني مجددا أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. وأضاف محمد جواد ظريف أن طهران لم تخرج أبدا من الاتفاق ولكنها خفضت بعض الالتزامات داعيا الولايات المتحدة إلى إعطاء الضمانات بأن تصرفات ترامب لن تتكرر. وبشأن العلاقات مع السعودية قال ظريف إنه يتعين على الرياض خفض نفقات تسلحها إذا أرادت الجلوس مع طهران على طاولة الحوار. وصلت وفود الفصائل الفلسطينية إلى مدينة القاهرة للمشاركة في الحوارات الفلسطينية الوطنية التي تستضيفها مصر، أبرزها حركة حماس والجهاد الإسلامي. وأكدت مصادر فلسطينية مشاركة 14 فصيلا موقعا على اتفاق القاهرة عام 2011 بجولات الحوار، مشيرة إلى تطلع الشعب الفلسطيني للبدء بمرحلة جديدة قائمة على الشراكة الوطنية لتلبية الطموحات الوطنية والإنسانية. وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا شدد فيه على إجراء انتخابات عبر 3 مراحل تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني. حول الحوار المرتقب بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة إليكم التقرير التالي.
حوار وطني تجريه الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا بينهم حماس والجهاد وفتح. قادة الفصائل الفلسطينية يلتقون في القاهرة للنقاش في حوار وطني شامل حول العديد من القضايا الوطنية أبرزها الانتخابات التشريعية والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام. حركة حماس قالت أن وفدها إلى القاهرة يحمل كل إمكانية لتذليل كل الصعاب أمام العملية الانتخابية العامة بمراحلها 3، المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة.
نذهب للقاهرة بقلب وعقل مفتوح وإن شاء الله تعالى تكون تكلل هذه الجهود بالنجاح على أمل التوافق على أرضية سياسية أيضا يمكن البناء عليها في المستقبل في مواجهة المخاطر التي تعصف القضية الفلسطينية.
العديد من الفصائل ربطت موقفها من المشاركة في الانتخابات أو عدمها بما ينتج من مخرجات للحوار الوطني في القاهرة، فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي تمسكها بضرورة تغيير مرجعية الانتخابات الفلسطينية وعدم إبقائها مرهونة باتفاقية أوسلو.
لكن في الشق السياسي متعلق بالحوار سنتمسك بتحقيق الشراكة الوطنية، إعادة بناء منظمة التحرير، إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والانتقال من هذه المرحلة الكلحة وصولا إلى برنامج سياسي وطني مشترك نجمع عليه كلنا.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعربت عن أملها في أن تكون جولة القاهرة لحوار الفصائل الفلسطينية جدية، حيث يصل من خلالها الفلسطينيون لاتفاق وطني يضع حدا لحالة الانقسام المدمر ويضع النظام الفلسطيني على الطريق الصحيح.
نقول مطلوب أن تتوفر الإرادة السياسية الجدية، مطلوب أن نضع المصلحة الوطنية ومصالح الشعب الفلسطيني فوق كل الحسابات الحزبية والفئوية وعدم الارتهان لأي تدخلات خارجية، مطلوب أن نناقش كل الموضوعات محل الخلاف ونصل فيها إلى اتفاق، لا يجوز أن نستمر في هذا الوضع الكارثي والمأساوي.
وفي 15 من كانون الثاني يناير الحالي أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما رئاسيا للدعوة لانتخاب المجلس التشريعي في الشهر 5 من العام الحالي ورئيس دولة فلسطين في الشهر 7، فيما يستكمل تشكيل المجلس الوطني في أواخر الشهر 8 من العام الجاري.
شهدت الحدود السورية العراقية تحركات مريبة للقوات الأمريكية تمثلت بدخول قوافل عسكرية من الأراضي العراقية إلى الجانب السوري، وأفادت مصادر محلية بأن الرتل يضم أكثر من 40 شاحنة محملة بالمعدات اللوجستية وأخرى آليات حربية، مشيرة إلى عبورها بلدة صفيا شمال الحسكة وتوجهها نحو القواعد الأمريكية غير الشرعية في البلد. وأضافت المصادر أن الجيش الأمريكي أدخل قافلة مماثلة عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي من العراق إلى مقراته بريف المحافظة ذاتها. إلى ذلك وصلت المروحية الأمريكية أنشطتها الجوية لنقل المعدات والسلاح إلى قاعدة الشداد في الحسكة. قال رئيس الوزراء الليبي الجديد إن حكومته ستعمل على إحلال السلام بين الأطراف في البلاد وحل المشاكل الكبرى التي تواجهها، وانتخب المهندس عبد الحميد محمد الدبيبة الجمعة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر تشرين الثاني بين الفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وحصدت قائمته 39 صوتا من أصل 73. وأضاف المسؤول الليبي أن ملتقى الحوار السياسي تم تشكيله من جميع أنحاء ليبيا، وأنه يمثل كل جغرافية وقبائل وشرائح الشعب الليبي. حول رأي الشارع الليبي بشأن الاتفاق السياسي بين الأطراف المتنازعة في البلاد نتابع التقرير التالي.
آراء الليبيين من السلطة التنفيذية المنتخبة حديثا بجنيف ليغلب عليها الاستبشار بانتهاء سنوات الحرب والانقسام وإرساء دولة القانون والمؤسسات ونبذ الفوضى.
طبعا لن نتكهن ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن نتمنى أن يكون زاهر، ونتمنى أن الحكومة هذه يعني أرأت بأن المواطن الليبي عانى وعانى بأن تقف يعني معاه.
بالتوازي مع المسار السياسي الذي قطعت فيه أشواط مهمة بسويسرا، هناك مسار آخر عسكري لا يقل أهمية يختم أعماله بالسرت الليبية بعد 3 أيام من المداولات. أفرزت جملة من النقاط أهمها الاتفاق على ضرورة التسريع بخروج المرتزقة والقواعد الأجنبية باعتبارها المهدد الأكبر لانتقال السلطة بالبلاد، كذلك ضرورة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ونزع الألغام من المناطق السكنية، إضافة إلى تسليم ما تبقى من أسرى لدى الجانبين في المدة القريبة القادمة.
مخاوف من المواطن الليبي بأن يكون هناك ربما قفز على المدة الممنوحة مثلما رأينا في السنوات الماضية من كافة الحكومات المتعاقبة في سدة الحكم السياسي، التمديد والشرعنة والحجج ومن يسلم لمن، هذه مخاوف جد مهمة. أيضا مسألة المدة الزمنية، ترتيب الأولويات، المهم فالأهم فالأقل أهمية.
الحل بليبيا يمر عبر مسارات 3 سياسي وقد قطعت فيه أشواط مهمة لينتهي بانتخابات أواخر العام، وعسكري أنهى الانقسام ويسعى إلى تأمين البلاد، والدستوري من المنتظر استكماله بالغردقة المصرية الأيام القليلة القادمة.
انتخاب حكومة جديدة بوجوه شديدة وتعهدات موثقة لتسليم السلطة نهاية ديسمبر المقبل لإجراء أول انتخابات رئاسية ليكون الليبيين مع موعد تاريخي لقيام الدولة المنتظرة.
تعرض فرع بنك البحرين الوطني إلى محاولتي تفجير بسبب تعاون البنك مع 2 من المصارف الصهيونية، وأفاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية بأن المحاولتين استهدفتا جهازين للصراف الآلي تابعين للبنك في منطقتي النعيم وجد حفص بمحافظة المنامة. وحسب البيان فإن فرق إبطال المتفجرات تمكنت من التعامل مع عبوتين متفجرتين تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين على حد تعبيره. وكان البنك البحريني الوطني قد وقعها في 17 من كانون الثاني الماضي مذكرة تفاهم مع بنكي هيبوليم ولأمي الصهيونيين للتعاون في المجال المصرفي. إلى العناوين. القائد الخامنئي يؤكد أن طهران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي الذي يحق له وضع الشروط. الظريف يجدد التأكيد أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. وفود الفصائل الفلسطينية تصل إلى مدينة القاهرة للمشاركة في الحوارات الفلسطينية الوطنية. إلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير أيها الكرام، حيث نعيش في هذه الأيام الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهذه الأيام الطيبة من عشرة الفجر المباركة. لقاؤنا معكم على الهواء يتجدد مع حضراتكم أيها الأفاضل في هذه الدقائق، ونتوقف عند العنوان التالي: الأسرة الإيرانية وقيم الثورة الإسلامية. سوف نتوقف عند أهم القيم والمبادئ التي عادت إليها الثورة الإسلامية في إيران وعادتها للأسرة مقارنة بأوضاع الأسرة بان عهد الشاه البهلوي. كما سنكون ونتوقف عند أهمية تمسك الأسر في إيران بهذه المبادئ وكيف تكون ثمارها على الصعيد الاجتماعي أيها الأفاضل. واسمحوا لنا في البداية أن نأخذ فكرة عن إطار الحديث، نعود إن شاء الله ونكون في تفاصيل أوفى في هذا البرنامج.
مرحبا بحضراتكم مستمعين الكرام. الأسرة في مفاهيم الثورة وعند الإمام الخميني قدس سره الشريف ليست مشروعا ثانويا، وإنما هي في صلب المشروع الاجتماعي والسياسي الكبير الذي هو مشروع إقامة العدالة الإنسانية. لذلك حرص الإمام على أن يجسد في سلوكه كل الخصال التي تمكنه أن يقدم ليس فقط النموذج السياسي للقائد، وإنما أيضا نموذج الأسرة الفاضلة، حيث نستطيع أن نلخص المسألة والعناوين الكبيرة للإمام الخميني في حياته الأسرية في 5 قواعد اعتمدها في التعامل مع زوجته وأولاده. القاعدة الأولى هي احترام التشريع الإلهي واحترام الحقوق والواجبات التي ألزم بها الإسلام كلا من الزوج والزوجة الأبوين في الأسرة، واعتماد المعاشرة الحسنة في تبني المسامحة والابتعاد عن السجال اللفظي وإيجاد القيود التي لا مبرر لها بين الزوجين. والأمر الثاني هو ضرورة إظهار المودة والمحبة والعشق في الكلمات بين الزوج والزوجة. ثالثا، مراعاة الاحترام، حيث إن الاحترام مسألة أساسية. كان الإمام الخميني عليه السلام يصر على احترام الأولاد للوالدين واحترام الأم قبل كل شيء، وكان يعتبرها قاعدة أساسية في المنزل. القاعدة الرابعة هي أن المرأة هي محور في العملية التربوية في المنزل، وكما قال الإمام هي صانعة الأجيال، وبقدر ما تحمل من صفات وخصال حميدة تنعكس هذه الصفات لأولادها. خامسا وأخيرا، كان للإمام حرص وسيع على متابعة العلم والاشتراك في كل شيء اسمه نهضة اجتماعية، وهذا عمل مهم جدا تحدى به الإمام الخميني فيه النظرة السائدة التي كانت تلغي دور المرأة وتحددها في إطار تربية الأسرة.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذه الدقائق. مستمعينا الأكارم، بالطبع الأيام التي نعيشها في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية لنا فيها حول المرتكزات وحول المعطيات لهذه الثورة الإسلامية والمكاسب، لا نتحدث فيها فقط عن المكاسب السياسية وتغيير النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية في إيران، والتأثير كان عميما وواسعا في كافة المجالات من الناحية الاقتصادية، المعاشية، الاجتماعية وكذلك الدينية. مستمعينا الأكارم، حيث الثورة الإسلامية أوجدت تطور كبير وكثير في حياة الناس، خاصة الشرائح المستضعفة والمحرومة في المجتمع، التي لم تكن هذه الفئة حقيقة تتمتع بإمكانيات الرفاه، وهذه المسألة كانت لفئة صغيرة، والغالبية العظمى من أبناء الشعب في المدن والقرى كانوا يعانون الكثير من الفقر والحرمان، ولكن بفضل الثورة الإسلامية والعمل الدؤوب على إزالة هذا الحرمان والفقر، نشاهد مسألة إزالة العراقيل والخطر الظالم الذي كان موجود ويهدد المدن والقرى في كل مكان في على صعيد أنحاء البلاد، اليوم أزيلت ولله الحمد، وصلت الإمكانات كثيرة إلى المدن والقرى في كافة البلد. نعم، كما قلنا لحضراتكم السامعين الأكارم، لقد كان هكذا يقول الإمام الخميني طبعا في خطاباته وفي حديثه، كان يقول: لقد كان الشغل الشاغل للمسؤولين المحترمين في إيران القضاء على الفقر في المجتمع برغم الحصار الاقتصادي الشديد ونقصان العائدات، وكان يتركز حقيقة طموح الشعب والحكومة على القضاء الكامل على الفقر والفاقة التي لها التأثير المباشر هذه المفاهيم على الأسر من الناحية الاجتماعية، كي يتمتع الشعب بالرخاء الرفاهية في حياته المادية وكذلك المعنوية. وهكذا كان يدعو الإمام الخميني: نسأل الله تعالى أن لا يأتي بذلك اليوم الذي تصبح فيه سياساتنا الإدبار عن الدفاع عن المحرومين والإقبال على دعم الأثرياء والرأسماليين. إذن الأسرة الإيرانية وقيم الثورة الإسلامية عنوان حديثنا في هذا البرنامج. مستمعين الأكارم، ندعوكم لمرافقتنا.
قد سلكنا الحق نهجا نحن في العز أبات، لم نخاف القهر عمرا لا ولا جيش الطغاة، قد لزمنا درب حق وقد احنا الموريات. فلتمت أمريكا دوما أهدرت ماء الحياة. أيها السفاح اعلم جرحنا صوت فدوى، والجبال من صداه أصبحت قاعا وصفا. سائل التاريخ عنا قد ركبنا العاديات. فلتمت أمريكا ظلما أهدرت ماء الحياة.
مرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي من طهران، وسؤالي لكم أستاذ، ما هي أهم القيم والمبادئ التي أوجدتها الثورة الإسلامية في إيران للأسرة مقارنة بأوضاع الأسرة إبان عهد الشاه البهلوي؟
لا شك أن الثورة الإسلامية بعمقها الاستراتيجي وبشعبيتها وبدورها التغييري استطاعت أن تقدم انموذجا يعني حديثا وجديدا في كل تفاصيله وفي كل تلافيفه. بلا شك يعني الثورة الإسلامية جاءت في ظروف عصيبة جدا، فهي جاءت في ظل ركام ورماد وإحباط وانحطاط للأمة، يعني كان جدا ميؤوسا وخطيرا، إلا أن مارد الثورة استطاع الخروج من هذا القمقم واستطاع النهوض وأن يقدم لنا تجربة ثرة، تجربة تعود بجذورها إلى الإسلام المحمدي، إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة والسليمة، إلى المبادئ الثورية والمقاومة وكل ما يمت بصلة إلى الإسلام المشرق البناء، الإسلام الذي يريد بناء الإنسان وبناء الدولة وبناء هذا الكون. حقيقة الثورة الإسلامية كان من أهدافه هو التغيير، وأيضا إخراج الأمة من واقعها المنحط وواقعها الميؤوس إلى واقع الأمل والانفتاح. كنا يعني نشاهد أن الإنسان المسلم كان يخشى حتى من القول إنه مسلم، إلا أنه بعد الثورة الإسلامية وجدناه مرفوع الرأس ويقول كلمة مسلم بكل ثقة واقتدار. فعلى مدى 40 عاما كانت هناك الإنجازات الكبيرة، إنجازات سياسية، إنجازات اقتصادية، إنجازات فكرية، إنجازات عقائدية، إنجازات اجتماعية، وإنجازات علمية بما فيها نووية سلمية وفضائية وغيرها.
نشكركم جزيل الشكر والامتنان الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي من طهران، كنتم معنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، والف شكر على هذه المتابعة الطيبة، كما نبارك لكم مرة أخرى ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الذكرى 42 لانتصارها وأيام عشرة الفجر المباركة، حيث لقاءنا لهذا اليوم الأسرة الإيرانية وقيم الثورة الإسلامية، نتحدث عن الإنجازات والمكاسب التي حققتها الثورة الإسلامية على صعيد المجتمع، على صعيد الفئة التي كانت في تلك الفترة حقيقة قيمها لا نشاهدها ولا توجد في الأسر كثيرا بشكل علني، ولكن الإمام الخميني ونظرا لتأكيد الدين الإسلامي الحنيف على هذه المسألة اهتم بها وأعادها إلى بعض، أعاد إليها بعض المفاهيم حقيقة الدينية وبعض المفاهيم الاجتماعية الصحيحة، كي تكون الأسرة مفيدة ومثمرة وتتجه نحو المستقبل ونحو الأمام بشكل أفضل وأكثر. في هذا الإطار عبر مشاركات الواتساب أرى بعض المشاركات التي وصلتنا منكم أحبائي، طبعا ما شاء الله على رسائل التبريك التي تأتينا بين حين وآخر، وعلى صعيد كافة البرامج التي نحن نقدمها لكم في هذه الأيام عبر أثير إذاعة طهران. الرسائل بطاقات التبريك ما شاء الله عليها، شكرا لكم ولإرسالها. ولدينا الآن مشاركة من الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراقية التي تقول: الله يحفظ الأسرة الإيرانية، الأسرة التي تحضرت وهي متحضرة واعية بفضل الثورة الإسلامية المباركة في إيران، وعكس الأسرة في سائر البلدان التي تلهث وراء الثقافة الغربية. يعني لم يبقى من الإسلام إلا اسمه، حقيقة في بعض البلدان العربية لا يفقهون شيء من الإسلام. نشكر الأخت الكريمة فاطمة على إرسال هذه الرسالة، وننتقل طبعا إلى رسالة صوتية بعد قليل من السيد أمين الموسوي. نعم، سيد أمين الموسوي من العراق بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمع إليها مع حضراتكم السمعين الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة الإيرانية حقيقة بعد انتصار الثورة الإسلامية كان لها الكثير من المواقف الشجاعة، ونذكر مثلا من الأمثلة وهو الشهيد محمد حسين فهميدة. هذا الشهيد الذي كان نتاجا للتربية الأسرية الصالحة، هذا الاستشهادي الذي عبر عنه الإمام بأنه هذا هو قائدنا، فهذا واحد من النماذج الكثيرة المشرقة في تاريخ الثورة وعطاء الثورة ورسالة الثورة التي ربت الأسر على الشهادة والجهاد والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، علما أننا نؤمن كأبناء لهذا الخط الشريف أننا مهما اختلفت بلداننا وأوطاننا فهناك خط واحد نؤمن به، ولا تختلف الدول والمجتمعات في هذا المجال، حتى لو اختلفت اللغات والعادات والتقاليد فإن هنالك أمر يجمعنا وهو أننا نطيع قائدنا أينما كان وحيثما كان، وإذا كنا نؤمن بقائد معين فنحن نطيعه، وهذا طبعا ليس هنا ليس لا يختلف مع حب الوطن، وكما يعبر البعض بأن موضوع العمالة أو الخيانة ومشاكل ذلك، فالطاعة مطلوبة. وهنا طبعا أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن التفات لهذا الأمر المهم، لأنه ربما بعض يسمع يقول هذا يعني هذه عمالة أو هذه خيانة مثلا، فنحن نطيع قائدنا ونربي أسرنا على طاعة ولي الأمر و طاعة الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وتعاليم أهل البيت النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
شكرا جزيلا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة الطيبة، بارك الله بك سيد أمين.
على الهامش.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. لقد انتعش الشعب الإيراني في ظلال الثورة الإسلامية وأنهى عصر الظلام والعبودية وعدم الاعتماد على الشعب، حيث أوجدت الثورة تغييرا روحيا عظيما. فالشباب الإيراني بعد أن كانوا غارقين في أعماق المفاسد الأخلاقية والغفلة والابتعاد عن المعنويات، استيقظوا من نوم الغفلة بواسطة الثورة الإسلامية وانطلقوا في مسار النمو والتعالي. وقد أشار حضرة الإمام قدس سره الشريف إلى هذه المكاسب المعنوية الإلهية بصراحة، حيث قال: إحدى بركات هذه الثورة التحول الروحي في مجتمعنا، وقد كررت أن هذا التحول الروحي الذي حصل في إيران استطاعت هذه الثورة أن توجده بإرادة الله تبارك وتعالى من هذا النصر الذي صار نصيبنا وقطعنا به يد الأجانب والخونة. والأكثر أهمية هو هذه التحولات الروحية التي لا تحصل لأحد بهذه السرعة، فكيف للجماعات وكيف لبلاد من أقصاها إلى أقصاها؟ وكان يقول الإمام الخميني: إن هؤلاء الشباب الذين كانوا يساقون آنذاك إلى مراكز الفحشاء والفسق والفجور يتوجهون اليوم إلى جبهات القتال للدفاع عن البلد وتحقيق النصر له والذود عن كرامة الإسلام، بدءا من الشباب الجامعيين وانتهاءا بالشباب الكسبة. ومثل هذا الأمر ليس من السهل تحقيقه على يد إنسان، إن قلوب الناس بيد الله تبارك وتعالى، كما كان يؤكد سماحته على الأسرة والتزامها بقيم الثورة الإسلامية ويقول: فقد حصل تحول روحي في كافة أنحاء إيران، وخاصة على صعيد الأسر والناس الذين لم يكونوا يوما يفكرون في أمور بلادهم، أصبحت الآن شغلهم الشاغل سواء الرجل والمرأة، الشاب والطفل، أصبحت قضايا الشعب تطرح في مجالسهم، ولم يكن هذا موجودا من قبل.
شكر وتحية للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة. مستمعينا الأكارم، شكرا لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم عبر أثير إذاعة طهران. تستمعون إلى معكم على الهواء الأسرة الإيرانية وقيم الثورة الإسلامية. اسمحوا لي أتوقف وبعض المشاركات الصوتية المسجلة في هذه اللحظات ونستمع إليها.
بالبدء نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الراحل السيد الخميني على الله مقامه الشريف. وانتصار الثورة حقيقة هي إعادة للإسلام مجده وللأمة المستضعفة عزها وكرامتها. الحقيقة الثورة الإسلامية في إيران منذ انتصارها فهي شبيهة وامتدادا الحقيقة لثورة الإمام الحسين عليه السلام. قضية الإمام الحسين وثورة الحسين سلام الله عليه حينما جاهدت الظالمين والمستكبرين والظالمين في العالم، فحاول الطغاة والمستبدين والظلمة أن ينهوا ثورة الحسين، هذه الشعلة الذي خطها أبو الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فكذلك الثورة الإسلامية في إيران منذ انتصارها أكثر من 40 عاما وإلى الآن فهي مسلطة عليها النار والجمر لتحترق وتذوب، إلا أنها تتجدد وأصبحت أقوى من الفولاذ من خلال حسدي وضربي واحتداءات المستكبرين والطغاة في العالم. هذه الثورة التي أسسها الإمام الخميني حقيقة دبت العزة والحياة في الشعوب الإسلامية والمستضعفة في العالم، ولذلك أصبحت الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية في إيران ملهمة لكل المستضعفين في العالم سواء نحن في العالم العربي. الحقيقة حينما انتصرت الثورة أصبحت ناصرة لقضية العرب وقضية المسلمين في قضية فلسطين، ولذلك أصبح كل الأعداء الأمة أعداء أمة الإسلام يرتعبون حينما يسمعون باسم إيران. إيران قبل انتصار الثورة كانت عونا للاستكبار وللشيطان، فهذا الرجل الإمام الخميني المقدس حول إيران من بلد عونا وذليلا الشعب الإيراني مذلولا لخدمة الاستعمار، حوله إلى شعب مقاوم، بل هو أخذ وأصبح رمز المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، صدق الله العلي العظيم. طبعا نبارك ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في يوم 22 بهمن يوم الله. طبعا الثورة الإسلامية أعطت للأسرة تقييم يعجز عنها أي نظام أرضي يعطيه، وهي أنه أولا عرفت الإسلام الحقيقي للأسرة، بعد ذلك من أثرت على أخلاق الأسرة جميعا. ليش؟ أهم شيء بالأسرة أنه التزمت بالعبادات، أكثر يعني التزمت بالعبادات، نشوف الأب والأم التزام يعني الصلاة والصوم وغيره، هاي شيء مهم داخل الأسرة. بعد ذلك أثرت على أخلاق الأسرة، عرف الأب شنو واجباته تجاه الزوجة، الزوجة شنو عرفة حقوقها تجاه الأبناء وغيرهم. أنا أعمل في مؤسسة إيرانية أشتغل، إنه شفت يعني مقدار في شهر رمضان يمكن مقدار الالتزام نسبة تقريبا 90% من يعني الذي يعملون هم صيام نساء ورجال. يعني هذا فشيء يعني شيء يدلل إنه الثورة قد أثرت على أخلاق. الشيء الآخر تأثير على قيم الأسرة أنه أنتجت شباب عندهم طاقات عالية من هالعبادات، ونشوف أنتجوا شباب عندهم طاقات عالية وعملون، وهسه الحمد لله والشكر شوف الثورة قد تقدمت من هؤلاء الشباب اللي غرستهم الثورة في مجال العلم في مجال أخرى في مجال الطفلة. الآن الحمد لله والشكر إيران يعني مفخرة لكل مسلم في العالم من ناحية تقدمها من جميع الجوانب، هم تقدم أخلاقي وهم تقدم حضاري وهم تقدم اجتماعي. عبد الخالق الحلفي من محافظة خوزستان.
موفور الشكر للأخ الكريم كاظم الأسدي من العراق وعبد الخالق الحلفي من إيران على هذه المساهمات التي استمعنا إليها. بالطبع الإشارات كانت لطيفة وطيبة حول ما التجارب التي عاشوها والمفاهيم الواقعية ومن المجتمع الذي تم طرحها في هذا اللقاء. بعد انتصار الثورة الإسلامية التغييرات كانت جذرية في البنية السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الإيراني، وكان في حديث الأخ عبد الخالق واضح هذا الأمر، حيث تبلور نظام شعبي يقوم على دعائم الإسلام، اتخذ من الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية شعار أساسي له. وهذا التغيير في المعايير والمواقف لم يكن فقط في الأسرة والمرأة طبعا على رأسها، الذي تم طرح نموذج جديد في المجتمع بعد انتصار الثورة الإسلامية يختلف تماما عن النموذج الذي سعى النظام البهلوي لتقديمه للأسرة وعلى رأسها طبعا المرأة، نقول هنا التي كان لها الدور الأساس في المجتمع. دعونا نتوقف مع فقرة إنتاجية أخرى مستمعين الأكارم، نعود لحضراتكم وإن شاء الله مع استقبالنا لضيفنا الكريم في هذا البرنامج.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم أهم البنود التي وردت في نص نموذج التقدم الإسلامي الإيراني الأساسي في سبيل التقدم والأفق المرسوم للبلاد وفي مجال الأسرة والمجتمع. أولاً، إن المجتمع باعتباره أرضية التعامل والمشاركة بهدف توفير أنواع الاحتياجات وازدهار القابليات، لا يتعارض مع الهوية الفردية، الاختيار ومسؤولية أعضاء المجتمع، ولكنه يمكن أن يوجه رؤية انتماء نهج طاقات والأفعال الإرادية لأفراد المجتمع، وأن يتأثر بهم ولسيما بالنخب منهم. ثانياً، بناء المجتمع يستند عموماً إلى الثقافة، والتي هي بمثابة الهوية والروح العامة للمجتمع، المتجلية في أجزائه وعناصره التكوينية الصغيرة والكبيرة. ثالثاً، أهم عنصر أساسي في تشكيل المجتمع الأسرة، التي تلعب دوراً فريداً في إنتاج وحفظ ورقي ثقافة المجتمع. رابعاً، المجتمعات وبالرغم من وجود بعض التباينات تقع تحت تأثير السنن الإلهية والقوانين التكوينية المشتركة والشاملة. خامساً، يقوم المجتمع الديني على أساس تكوين المناسبات الاجتماعية على أساس الأصول والقيم الدينية، وإن التدين الفردي لأفراد المجتمع بمفرده ليس بوسعه ضمان تحقيق المجتمع الديني. سادساً وأخيراً، التقدم الحقيقي يتحقق بهداية الدين الإسلامي، القيادة الإلهية، المشاركة ووحدة الشعب، والاهتمام بالأهداف المستدامة،
لتحقق كلمة الله تعالى.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة في هذه اللحظات. مستمعين الأكارم، مرة أخرى نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة، أيام عشرة الفجر التي نعيشها، ومحورنا الأسرة الإيرانية وقيم الثورة الإسلامية.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
أهلا ومرحبا بكم وبعودتكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا معكم على الهواء، ونشكر مخرجنا العزيز الذي قدم لنا هذه الأنشودة، وهي من ضمن الأناشيد الكثيرة التي تأتي ونبثها نحن في إذاعة طهران بمناسبة ذكرى عشرة الفجر المباركة. المستمع الكريم يعرف كثيرا من هذه الأنشودات التي تعود بنا لتلك الأيام في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ومفاهيمها التي تحمل حقيقة الكثير من القيم. هذه الأنشودة التي كانت تتحدث عن الشهيد كيف أثر وكيف ساهم في انتصار هذه الثورة المباركة، فشكرا جزيلا له ولكم أيها الكرام لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. ينضم إلينا ضيفنا عبر الهاتف دكتور أحمد مهدي الباحث والأكاديمي من طهران. أرحب بكم دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم، أحييك وأحيي الزملاء في إذاعة طهران العربية وأحيي المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة.
بارك الله بكم، شكرا، ونحن نبارك لكم ذكرى عشرة الفجر، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أستاذ أحمد مهدي، نبدأ مع حضرتكم حول مسألة الأسرة والقيم التي عادت الثورة الإسلامية إلى الأسرة بمفاهيمها في من خلال هذه الحركة العظيمة. ما هي أهمية تمسك الأسر في إيران بمبادئ وقيم الثورة الإسلامية؟ هل لهذا التمسك من ثمار على الصعيد الاجتماعي دكتور؟
لا بد لنا للإجابة على هذا السؤال إلى التنويه، إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك السياسية التي كان يجتازها ويعيشها الشعب الإيراني قبل الثورة الإسلامية، لا سيما الظروف الأسرية والاجتماعية. النظام الملكي السابق البائد كان في الحقيقة يحاول حرف الأسر وحرف ثقافة المجتمع الإيراني عن الإسلام، لذلك استخدم شتى الوسائل في هذا السياق من أجل إبعاد الشعب عن قيمه الأصيلة الإسلامية وعن ثقافته الجذرية. وفي هذا المجال استخدم شتى الوسائل والآليات من أجل إخراج الثقافة الإسلامية من حيز التأثير الاجتماعي. لذلك جاءت الثورة الإسلامية في الحقيقة لتحدث حركة انقلابية متجذرة وتعيد الناس والمجتمع الإيراني إلى أصالته الإسلامية، حيث استطاع الشعب بقيادة الإمام الخميني من تعزيز هذه الثقافة ووضعها في حيز التنفيذ والتطبيق بعد أن كانت محجوبة على مختلف الصعد. وكان النظام الملكي السابق البائد يمارس عملية تمويه ويمارس عملية إبعاد للناس عن ثقافتهم الأصيلة، حيث بعد الثورة الإسلامية واستجابة لنداءات الإمام الخميني رأينا أن الشارع الإيراني كان يعج بالمظاهرات التي كان يشارك فيها يعني مختلف الشرائح الاجتماعية رجالا ونساء شيبا وشبانا. الأسر في الحقيقة خرجت كلها للمشاركة في الثورة، وهذه المشاركة كانت تعبر عن المطالبة بإعادة الإسلام وإعادة الثقافة الإسلامية إلى حيز التطبيق العملي على صعيد الأسر وعلى صعيد الشارع وعلى صعيد المجتمع ككل. وبالتالي فإن تأثير القيم الثورية الإسلامية الأصيلة كان بشكل مباشر على الأسر. نجد أن يعني المجتمع الإيراني الذي كانت قد غلبت عليه بعض الصيغ أو الألوان أو مظاهر الثقافة الغربية التي كان يروج لها النظام الملكي السابق عاد إلى أصالته ورفض كل هذه الأساليب والألوان والقشريات، وتمسكت النساء لا سيما النسوة في إيران تمسكنا بالحجاب وبالتقاليد الإسلامية الأصيلة وكذلك الرجال. لذلك وجدنا أن الثقافة الإسلامية الأصيلة قد تركت تأثيرا مباشرا على الأسرة، حيث أبدت تمسكها بالقيم الإسلامية من جهة وشاركت بأجمعها في الحركة الثورية الرائدة والخطوات والمراحل التي دعا إليها قائد الثورة الإسلامية ومفجرها الكبير الإمام الخميني. ومن ثم يعني نستطيع القول أن المشاركة الأسرية الواسعة، يعني الأسر كانت تخرج برمتها من الكبار الشيوخ والشبان والنساء وحتى الأطفال. هذه الأفلام أفلام المظاهرات التي تعرض في شاشات التلفاز منذ ذلك الوقت ولحد الآن تدلل وتعرض مشاهد زاهية وبارزة ويعني فريدة دكتور أحمد. في التاريخ للمشاركة العامة في الثورة ولهذا انتصرت. إذن نريد أن نخرج بنتيجة، إذا كان الإسلام يستطيع تحريك الشارع بهذا الشكل الثوري ويمتلك الثقافة الرائدة التي تخلق الحالة الجذرية للمجتمع.
نعم.
وتدفعه إلى الشارع برمته، إذن هذه الثقافة.
نعم.
من الأولى للأسر.
طيب. دكتور أحمد.
التمسك بها، وهذا ما حدث في إيران. نعم. الإسلامية.
دكتور أحمد مهدي. نعم. أنا أكتفي بهذا القدر، الباحث والأكاديمي من طهران، الوقت داهمنا حقيقة، شكرا جزيلا لكم، وأشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا حسن المتابعة. بالطبع من كل ما تقدم باستطاعتنا أن نلخص أن حفظ الثورة في أهدافها وغاياتها نبيلة، واجب الجميع، وكما أن الوعي والحكمة مطلوبان اليوم من أجل مواجهة كل التحديات والمؤامرات، والتنبه واجب في التعامل مع الواقع وإدارته بما ينسجم مع روح الثورة المنفتحة على كل المتغيرات التي تواكب حركة المجتمع والفكر والسياسة، وبما يحفظ أصالتها وجدياتها وديناميكيتها التي لا تعرف التوقف أو الجمود. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا جزيلا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنتو طنها فأجمل صنها كبست أم قدوس هميشة بيمانها بجملة ميدانها نگاه من خدای من پناه من امام من گواه